السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مصر الآن احترفت تبديد ثرواتها وعدم استغلال المواهب والطاقات والكنوز فيها، رغم أن عندنا جامعات وفيها رؤوس مخططة وعقول طفحت بالعبقرية، وعلى أرضنا أيد لو استغلت لبنت وشادت وصنعت العجائب والغرائب. عندما أسير على شاطئ النيل فأرى أن المياه انخفض مستواها، أقول لعلها تواكبت مع المستوى السلوكي والاقتصادي والاجتماعي للشعب المصري، أم أن هذا أمر وذاك آخر. قرأت خبرا مزعجا في صحيفة معارضة أن 360 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول ضاعت في بلدنا هباء ولم تستغل، وتحت الأرض من المياه الجوفية 400 مليون متر مكعب لا تستغلهم مصر ولا تستثمر هذه الأمواه. وهذه دراسة أعدتها المنظمة الدولية للأغذية والزراعة. ثم أعجب لمصر وما فيها من قوى بشرية، كيف لا تستغل هذه الأمواه كلها؟ نستصلح بها الأرض ونستنبت الزرع ونكون سادة أنفسنا، بدل أن نكون تبعا لغيرنا مرة في الشرق الشيوعي ومرة في الغرب الرأسمالي. هذه المياه متطلعة إلى الأيدي المتوضئة لاستخراجها من جوف الأرض واستغلال ما على ظهرها منها. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. هذه الأمطار الغزيرة التي تهطل على سواحلنا لا نستغلها، ويجوز أن الله ينزل هذه الأمطار على الصحارى بعيدا عنا، أو تسيل علينا لكن فيها الملح الأجاج، أو أنها تنزل فلا نستغلها من السبات الذي نغط فيه، والعالم كله يتحرك إلا الأمة الإسلامية جامدة في مكانها، ما تتزحزح إلى الغايات الكبرى ولو خطوة إلى الأمام. والقرآن له أجراس تدق في القلوب الغافية. يقول الله لمليار مسلم في العالم وأكثر: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أصبحنا في مصر ما وجدنا قطرة ماء نرتوي بها من ظمأ ونسقي بها الأرض من جدوبه، فمن الذي يقدم إلينا الماء مرة أخرى بعدما غار في الأرض؟ ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أن يسح ويظهر على وجه الأرض. وقال الإمام ابن عباس: بماء معين يعني تنظر إليه العيون فتراه وهو يتدفق على مناكب الأرض وينتفع الناس به. وأرى في هذا سببا هاما، فإن النيل منذ درجنا على أرض مصر وهي طبعا من العالم الثالث ومن الدول المتخلفة، لكنهم احترمونا قليلا وقالوا الدول النامية حفظا لماء وجهنا. السبب في ذلك أن الشعوب العربية بينها وبين الله حرب. الربا في البنوك العربية والإسلامية والشقق المفروشة لا تخلو منها المعادي ولا الزمالك ولا جاردن سيتي ولا الدقي ولا المهندسين، المناطق النظيفة كما يقال عليها. والقمار في الفنادق علنا، والخمر يقرع في الشوارع، ولقد حرمه القانون في الحواري لكنه أباحه في الفنادق الكبرى والصغرى. المقاهي كذلك عندنا ملأى بالمطاردين من أودية الرحمة. وعندما أنزل بعد صلاة الفجر من بيتي أرى المقاهي مفتوحة وفيها عمار لها، ومن الجائز أن ترى مساجد خرابا ما صلى فيها مسلم الصبح وما أقام لله شعيرة. بلدنا فيها تناقض عجيب، وهذا لا يزول إلا بتطبيق منهج الله على عباده. ولو أننا أقمنا استفتاء حرا من غير ضغوط ولا تزييف ولا غش،
بين المليار مسلم ما سمعت سكيرا ولا عربيدا ولا قهوجي ولا اي انسان هنا او هناك يكره تطبيق منهج الله على العباد، الا ان حفنة قليلة في العالم الاسلامي تكره الاسلام كراهة العمى ولا تحب ابدا ان يطبق، لأنه سيقلم أظافرهم ولأنه سيوقفهم عند حدهم ولأنه سيوصل الحق إلى أربابه ولو كانوا في أقصى مكان على ظهر الأرض. الناس وهي تحارب ربها ثم تطلب منه انعاش الاقتصاد الخراب، كيف؟ والله يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، والطريقة يعني الإسلام، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والغدق يعني العذب السيال الزلال، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والصعد يعني الشاق الشديد، وليس أكثر مما نحن فيه اليوم من العذاب الصعد في العالم الإسلامي كله. قال سعيد بن المسيب أو ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومقاتل وعطية والضحاك وعمير بن عبيد والحسن رضي الله عنهم جميعا قالوا: كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، فجلبت إليهم كنوز كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس حتى وصلتهم في أراضيهم ففتنوا بها، وأيدينا لا تتطاول إلى خير الآن ونحن نمدها نقترض بها مرة أو نتسول أخرى من أكف مخضبة بالدماء في الشرق وفي الغرب. طبقت علينا الآية: يسلكه عذابا صعدا. المتاعب والمصاعب والمشاق والزلزلة في الأرض والقلق في الأنفس بالنهار والأرق بالليل في المخادع والسرر. ولهذا يقول الإمام مقاتل: إن هذه الآية نزلت تعرفنا أن الله حبس المطر عن كفار قريش 7 سنين، وقد يكون هذا تأديبا لشعب أو تهذيبا لأمة، إما أن تعود إلى ربها بتوبة نصوح وإما أن يضاعف العذاب عليها ويجعلها عبرة لغيرها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن قوم نوح عليه السلام لما أعلنوا على الله حربا ضروسا طاحنة لا هوادة فيها منع عنهم المطر، والمال يكون عندما ترى الماء، والفتنة تحل عندما يكثر المال في أيدي القوادين، مع الظلمة، مع الطواغيت، مع الجبابرة. ولهذا أدب الله قوم نوح بحبس المطر عنهم أعواما عجافا، وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة، يعني تحديد نسل رغم الأنف، ما ولدت امرأة 40 عاما وانقطع النسل. لكن عندنا في الصحاح، وهذا حديث على العين والرأس، قاله زعيمنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم: تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. نما الكلام الذي يكتب على منظمات تحديد النسل وتنظيمها هذا كلام فارغ، لا أساس له من الصحة ولا نصيب له من الحقيقة. فإن العالم النصراني طالب رعاته وقسيسوه بتكثير النسل، لكنهم أرادوا قطع دابر النسل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام نرده عليهم للنساء وللرجال. ولهذا لما أعقم الله أرحام النساء في عصر نوح كان تأديبا لهم، لأن الولد نعمة، وقد يكون امتدادا لك في حياتك. وأرجو الله أن يعطي كل مسلم هنا أو هناك ولدا ليس عنده، حتى تقر به عينه وينشرح صدره، ولعل الله أن يتقبل منا هذا الدعاء في تلك اللحظات المباركة. إن الله قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لما عاد البعض وطلبوا من نوح أن يسأل ربه حتى ينزل عليهم المطر، قرأ عليهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إن عمر لما استسقى، عمر بن الخطاب الذي نظر إليه المستشرقون والمبشرون على أنه الرجل العمل التطبيقي للإسلام بحذافيره من ألفه إلى يائه، والذي طلبت زوجته حلوى في يوم ما فرفض، ولو أن امرأة عندنا زوجة لمدير خاص أو عام أو رئيس مجلس إدارة أو غير ذلك من المناصب طلبت منه لاستنزل لها نجوما من السماء. إنما عمر الذي وضع الله كنوز كسرى وقيصر تحت قدميه طلبت منه امرأته فرفض هذا النداء، لأنه أراد أن يشتري حلوى يطعم بها الأمة أولا ثم يأكل بعد ذلك فتات الأمة، يعني لا يملأ كرشة ثم بعد ذلك يقدم للناس البقايا غير الصالحات، لا. ولهذا لما خرج واستسقى وقد حدث قحط استغفر الله فقط فنزل المطر، فقالوا له يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. والمجاديح جمع مجدح، يعني نجم من نجوم السماء. لقد تضرعت إلى رب هذه النجوم وعجلت إليه بالدعاء فاستجاب لي النداء. فلما قالوا له ما دعوت وما تضرعت وما قلت كذا وكذا، قال أما قرأتم في الكتاب استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار شيء مهم جدا في حياة الفرد والأسرة والشعب المصري والأمة الإسلامية كلها. إن بلال بن سعد رضي الله عنه خرج للاستسقاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا ربي لقد قلت في كتابك ما على المحسنين من سبيل، ولقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون رحمتك إلا لمثلنا يا أرحم الراحمين؟ ثم رفع يديه وقال للناس ارفعوا، فلما دعوا ربهم إذا بالمطر ينزل كأفواه القرب. لو أن وزير الزراعة ووزير الري ووزير الأشغال ووزير الري طبعا هو المسؤول عن الحزب الوطني، أخرجوا الثلاث وزارات ومعهم الحزب وخرجوا للاستسقاء، لا ندري ما الذي يحدث بعد ذلك، أيستجيب الله أم يرفض؟ لا ندري النتائج أتكون طيبة أم وخيمة العواقب. إن صلاة الاستسقاء تحتاج إلى صفاء نفس وإلى دماثة خلق وإلى قوة يقين وإلى استقامة سلوك وإلى قوة في الربط بين الأرض والسماء وإلى تطبيق في الشرع وإلى تصفية في العقيدة. فهل هذا موجود في مصر الآن حتى نطلب بعين مفتوحة من ربنا ثم ننتظر أن ينزل علينا مطرا نضاعف به مياه النيل وغيرها؟ إن بلال بن سعد دعا فاستجاب الله له. ولما أتى رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن أمه السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رجل أنا أشكو الجذوبة، الجد والقحط والقفر في أرضي، أشكو الجذوبة. فقال له استغفر الله. وأتى رجل وشكى إليه الفقر فقال استغفر الله. وأتى إليه شاب تزوج منذ أعوام وقال اطلب من الله أن يرزقني الولد، فقال له استغفر الله. ثم أتى الرابع وقال إن بستاني فيه جفاف، فقال له استغفر الله. فقالوا له أيها الإمام سألك الأربعة بأمراض متعددة، لكنك وصفت دواء واحدا وهو الاستغفار، وإذا به يقول لهم اسمعوا مني قول ربي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا للجد، ويمددكم بأموال للفقر وبنين للعقمى، ويجعل لكم جنات بساتين وحدائق فيحاء حتى تنشرح الصدور بمرآها والسكن فيها، بخلاف المساكن الضيقة أشبه بعلب الكبريت اليوم. إسلام دائما ينادي أن يكون السكن رحب الآفاق حتى تجري فيه وتلعب وتستقبل الضيوف وتنام بسعادة وتستيقظ في حرية. هذا هو الإسلام الذي كرهته حفنة من الناس في العالم الإسلامي الحلاوة فيه، ثم استوردوا لنا مر القوانين الوضعية التي أخرتنا إلى الوراء وجعلتنا عبيدا لغيرنا في الشرق وفي الغرب. وصدق الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الذي ينادي علينا في يوم نسميه بيوم الاستغفار بدل يوم الوحدة ووحدة غير موجودة، يوم الجلاء ويوم الموسيقى ويوم الفن ويوم الرقص وأعياد لا تجد لها حقيقة في دنيا الناس ولا واقعا ملموسا؟ لو أننا صنعنا يوما سميناه يوم الاستغفار وخرج الشعب كله يجأر إلى الله ويضرع، لعل الله أن يرحم هذا الشعب بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، لعل صوتا يصعد إلى عرش الله فيستجيب الله للبلاد وللعباد. روى الإمام مسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض، يعني مكان لا ماء فيه، بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فيه إذاعة في السحاب بين الأرض والسماء، والملك يقول ويصدر الأمر: اسق حديقة فلان. قال الراوي: فإذا بشرجة من تلك الشراج، والشرجة معناها مثيل الماء، أو كما نقول نحن في الاصطلاح الزراعي الحديث قناة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. يقول: ثم تتبعت الماء حتى بلغ حديقة، فدخلت فرأيت رجلا يعمل بمسحاته، والمسحاه يعني الفأس. قال: فقلت له: يا أخي ما اسمك؟ قال: لم تسألني عن اسمي؟ قال اسمي فلان. قال هذا هو الاسم الذي سمعت صوته في السحاب يقول اسق حديقة فلان، قل لي ماذا تفعل فيها يا اخي؟ وانظروا الى السبب يا رجال، هل عندنا الاثرياء يؤتون الزكاة كاملة؟ ده اغلب الاغنياء عندنا لا يعرفون مقادير الزكاة، بل ان البعض يحج ويعتقد انه دفع الزكاة هناك، ولقد استأجر سيارة مرسيدس ونزل في اغلى الفنادق وقال انا اعطيت الزكاة هناك في الحجاز، وهذا باطل. لكن الرجل الذي سخر الله له الرياح واتى اليه بالمطر واكرمه في حياته يقول انا انظر الى الخارج من الارض فاجعله ثلثا، اول ثلث اتصدق بثلثه وارد على عيال الثلث، ثم ارد على الارض بعد ذلك الثلث من البذور، وهو ينتظر فرج رب العالمين. هذا هو الرجل الذي طلب الماء فنزل عليه، او من غير دعاء لانه مشغول بالذكر، مدمن على الشم، على الحشيش، على الافيون، ومن عشرات السنين والمسؤولون يقولون سنقضي على المخدرات، وها هي منتشرة في كل مكان في القاهرة وغيرها. إننا نريد كلاما صادقا، أن يصدق المرء مع نفسه ومع ربه ومع شعبه ومع أمته، حتى إذا رأى داء عضالا استغاث بالله منه وطلب منه ان يشفيه، واذا مرضت فهو يشفين. لكنك لا تجد هذه السبحات الطهور على الارض المصرية. روى الامام البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ فإن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. ثم قال في حديث آخر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نريد أن نجرب أنفسنا مرة مع ربنا ونخرج وعلى رؤوسنا الأعاظم والأصاغر، فندعو ونشعر بالذلة والمسكنة والخضوع والخنوع لرب الملأ الأعلى، لعله أن يستجيب لنا يوما. إن الأندلس لما كان الإسلام مرفرفا على أرضها وعليها أعلام وراياته، ولقد ظل هناك 800 سنة، فلما استوردوا القوانين الوضعية وشردوا عن الصراط وتنكبوا الجادة ضاعت الأرض وانتهك العرض وشقت بطون الحبالة وألقي بالرجال في البحر وما أصبح للإسلام هناك دولة ولا كيان لما حدث قحط مثل الحادث عندنا في مصر. ذهبوا إلى العالم الفقيه أبو سعيد البلوطي، وما أظن أن حاكما في العالم الإسلامي يلجأ إلى عالم ليستشيره أو يستخير ربه، إنما يطلب الشورى من كنود لله أو جهول في العلم. ولهذا ترى الطرائق معوجة ومتباينة. ذهب المسلمون إلى أبي سعيد البلوطي، وكان عالما للرحمن ليس عالما للشيطان ولا للسلطان، وما أكثر هذه الأنماط الرديئة بين المسلمين الذين ضيعوا الإسلام وأخروا الدنيا. لكن البلوطي رحمه الله لما قالوا اخرج معنا لصلاة الاستسقاء قال هل خرج الحكام؟ قالوا لا. فصمم الرجل ألا يخرج إلى المحراب إلا إذا خرج الحكام أولا مع الشعب الأندلسي. فلما وصلوا إلى الحكام تلك الرغبة خرجوا على مضض وبغضاضة، لأنهم في الأبراج والناس متقلبة على التراب. فلما وصلوا إلى الساحة التي سيصلون فيها أكدوا لأبي سعيد البلوطي أن الحاكم خرج ووراءه الوزراء والبطانة والحاشية والعيون، فقال لخادمه اعطني الممطر. والممطر نقول عليه الآن البلطو، الواقي من المطر. قال له اعطني الممطر، فإذا بالخادم يقول له هل تأكدت وأنت تطالبني بالممطر أن الله سينزل عليكم المطر؟ قال له أنا متأكد من هذا. فإذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. فلو أن الجبابرة في عصورنا هذه خضعوا لجبار الأرض والسماء لرأيت المطر يهطل، الرزق يزيد، السلع تضاعف، الأمن يستقر، الأيدي تنتصر، الأعلام ترتفع، وترى المستوى أصبح عاليا ونعيش في الآفاق العليا كما وعدنا ربنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ليست حياتنا الآن طيبة أبدا، ده فيها مشاق وفيها فقر وفيها قلق وفيها أرق وفيها مصاعب وفيها متاعب وفيها عطلين وفيها مشردين، ونريد أن نجمع تلك القوى البشرية ونستغل الثروات المعدنية حتى نرفع مستوى الأمة الإسلامية في أقصى مكان وفي أدناها. روى الإمام ابن سعد عن الحبائري اسمه سليم ابن عامر الحبائري قال حدث قحط في زمن معاوية ابن أبي سفيان، فخرج لصلاة الاستسقاء، فلما جلس على المنبر نادى: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ شخص معين صاحب عقيدة وله دين ومعطر بالخلق ومنضر بالشمائل، سأل معاوية: أين يزيد بن الأسود؟ فأتى إليه يتخطى الرقاب، قال له: اصعد على المنبر. فلما طلع أجلسه بين رجليه، ثم حمد الله وأثنى عليه، ورفع إلى الله يديه وقال: اللهم إنا نستسقي بك بخيرنا وأفضلنا، أبي يزيد الأسود الجرشي هو خيرنا وأفضلنا يا أرحم الراحمين. ثم قال له: يا يزيد، ارفع يديك إلى ربك. فرفع يديه وقال للمسلمين: ارفعوا أكفكم بالضراعة إلى الله، فرفعوا واستجابوا له، ثم استغفر الله ودعا، فقالوا: ما استطعنا بعد ذلك أن نصل إلى منازلنا من كثرة الرزق الذي تنزل علينا. إننا نحتاج إلى أسود مثل هذا، أو أبيض أو أشقر، أي إنسان صاحب دين، حتى يرفع يده إلى ربنا ويطلب منه المطر والرزق والخير والبركة والنماء، ونحن وراءه حتى نصدق مع الله يوما فينعش حياتنا التي أجدبت، ويعوض الخير الذي فاتنا في حياتنا. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض